الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شرح بالجر عطف على التوحيد، يعني باب كتاب التوحيد وقوله، ويجوز الرفع على الابتداء وقوله. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح، يعني فصارت 15. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية، لأن وجود الكافر أيضا حكمة، وجود الكافر حكمة. قال العماد بن كثير رحمه الله: عبادته هي طاعته بفعل المأمور يترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. بمعنى أن العبادة تكون بالفعل وتكون بالترك، فإذا صليت عبدت الله بالصلاة، وإذا ابتعدت عن الشرك وعن المعاصي عبدت الله عز وجل بترك هذا الشر الذي حرمه وأباه. قال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحواله، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج شيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فاللام هنا ليست للعاقبة، وإنما هي للحكمة، فلو كانت للعاقبة لأطاع الرسل جميع الناس. وهكذا في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو كانت للعاقبة لكل الناس عبدوا الله، لكنها للحكمة. قال: ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون ولا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم ماذا كلهم الثاني وهي عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني، فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها، فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. أحسبه قال: وإلا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. الحديث متفق عليه. وهذا الحديث يستدل به على أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلب أبيهم وأشهدهم على أنفسهم: ما لست بربكم، قالوا: بلى شهدنا. لأن بعض أهل العلم ينكر هذا الإخراج، ويزعم أن المراد بهذه الآية الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والصحيح الأول. فهذا المشرك قد خالف ما أراد الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. لابد أن تفهم هذا الباب، هذا الباب من المهمات، سيأتي الكلام عليه في باب القدر، لكن نذكر هنا ما يحتاج إليه المكلف. اعلم أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي الموافقة للأمر والنهي، وهي التي نزل بها القرآن والسنة، ولا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يبغض. والقسم الثاني الإرادة الكونية، وهي أن الله عز وجل قد يريد من العبد الخير وقد يريد منه الشر والضير، لا على أنه يحب الشر ولكن لحكمة أرادها. والفرق بين الإرادتين أن الشرعية لابد، أن الكونية لابد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأن الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، والشرعية لا تكون إلا في المحبوب. والكونية والشرعية يجتمعان في حق الطائع ويفترقان في حق العاصي. فمثلا إسلام أبي بكر أراده الله عز وجل كونا وشرعا، أراده شرعا لأنه يحبه وأمر به، وأراده كونا لأنه وقع. وإسلام أبي جهل أراده الله عز وجل شرعا لا كونا، ولذلك لم يقع، مع أن الله أرسل الرسول إليه لدعوته إلى التوحيد. قال: يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. الطاغوت يجمع هذه المعاني أجمع، الطاغوت كلمة عامة تجمع هذه المعاني أجمع. ولهذا قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة أن رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله، والساحر. قال: قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهل يلزم من قول فلان طاغوت التكفير؟ لا يلزم، فقد يكون عنده طاغوتية وليس بكافر. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يصغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله بذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. تقسيم المشيئة إلى قسمين هذا غير وارد. تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية هذا تقسيم غير صواب، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال: قلت: وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر، يعني هدى الله من علمه أهلا للهداية وفقه وسدده، ومن لم يعلمه بذلك أخذ له ولم يوفقه ولم يسدده. وسيأتي اعتراض القدرية على هذا المعنى: ولا حجة لهم فيه، فليس واجب على الله أن يفعل الأصلح بالعبد كما زعموا، بل ربنا عز وجل يوفق من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين إن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة وطريقة، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. تكلم الشوكاني رحمه الله في رسالة مستقلة على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد اتفقوا في باب العقائد وفي باب أركان الإسلام الخمسة، وإنما اختلفوا في طريقة التعبد بهذه الشرائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شرح: قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم والابن جرير عن ابن عباس، وقضى ربك يعني أمر، هو بمعنى واحد، وصى وأمر بمعنى واحد. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة: أنا أكرر هذا، أريدكم أن تفهموا هذه، يعني كيف تميزون بين الآيات التي فيها النص على لا إله إلا الله والآيات المتضمنة والدالة على معنى لا إله إلا الله، لأنها في القرآن كثير. وماذا تستفيد من هذه الآيات؟ الآيات التي هي نص لا إله إلا الله قد يستدل بها حتى المبتدعة على فضائل لا إله إلا الله وعظمة لا إله إلا الله، لكن هذه الآيات التي فيها معنى لا إله إلا الله فيها قيود للا إله إلا الله التي تقبل من العبد: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، نعم الآية الأخرى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني تتضمن البراءة من المشركين، تتضمن البعد عن المشركين. فلا بد أن تميز بين الآيات التي هي نص لا إله إلا الله والآيات التي هي معنى لا إله إلا الله. فقوله ألا تعبدوا إلا إياه فيها معنى لا إله إلا الله، وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيها معنى لا إله إلا الله. وأحيانا تجد في الآيات التي فيها معنى لا إله إلا الله تقديم النفي وتأخير الإثبات، وأحيانا تجد تأخير النفي وتقديم الإثبات بخلاف كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تقديم النفي، التخلية قبل التحلية. وأما هذه الآيات إنما هي شارحة لمعنى لا إله إلا الله ومبينة له، فلذلك أحيانا يتقدم النفي وأحيانا يتقدم الإثبات. ثم أيضا معرفة مثل هذه الآية تدل على قوة هذه الكلمة والعناية بهذه الكلمة حيث جاءت في القرآن على أوجه متعددة، على أوجه متعددة. ثم أيضا العناية بهذا المعنى يدل على أن التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ليس هو توحيد الربوبية، إثبات أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. فتفضل لهذه العبارة، بارك الله فيك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله: وبالوالدين إحسانا. الآن لما أقول لك الله إله، الله إله، هذا توحيد ولا ليس بتوحيد؟ الله إله توحيد وليس بتوحيد. هذا خبر، هذا خبر، لكن لا يدل على التوحيد. أنت ستقول الله إله، والمسيح سيقول عيسى إله، والنصراني أقصد، وذاك سيقول بوذا إله. وإذا قلت لا إله سكت، هذا توحيد وليس بتوحيد؟ ليس بتوحيد، هذا نفي، هذا عدم. لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني انتهى التشريك وانتهى كل ما يناقض هذه الكلمة. قوله: بالوالدين إحسانا، وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى، ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. التأفيف قيل فيه معاني كثيرة، أف وتف. ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما وقل ربي ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، جاء عن أبي هريرة أيضا. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل، قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل أهل الجنة قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا إذا كان يأمر بطاعة، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. والحديث فيه ضعف ولكنه في الباب. وعن أبي وسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود بن ماجه، وهو حديث ضعيف. ومعنى الصلاة عليهما الدعاء لهم، والاستغفار لهم وطلب المغفرة لهم، وإنفاذ عهدهما إنفاذ الوصية، وصلة الرحم إن أبر البر أن يصل الرجل لأهل ود أبيه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، والحمد لله رب العالمين.